الجزيرة بودكاست.
ملثمين وملتحفين بالكوفيات الحمراء والسوداء، يتجمع مئات الطلاب في ساحات جامعاتهم في الأردن، وجوههم شابة صغيرة. قد تشك لوهلة أن بعضهم طلاب مدارس، يهتفون ضد الغاز والماء الإسرائيليين وينادون الشعب الأردني ليلتحق بهم في الاحتجاج على اتفاق تبادل الماء والكهرباء مع إسرائيل. البعض يذكر الأردنيين بدماء شهدائهم في معركة القدس عام 1948.
والأردن لا منبيعة،
والأردن لا منبيعة،
ودم الشهداء منبيعة،
دم الشهداء منبيعة،
خراب القدس منبيعة،
خراب القدس منبيعة.
هكذا ومثل أخبار أخرى كثيرة، عرف الأردنيون عن إعلان النوايا من وسائل إعلام أجنبية قبل أيام فقط من توقيعه، وحافظت الحكومة الأردنية على صمتها أو تجاهلها لرد الفعل الشعبي، ولكن الشارع لم يضع الملف على الرف بعد. فما هي بنود إعلان النوايا الأردني الإسرائيلي؟ ولماذا أثار كل هذا الغضب الشعبي؟ وكيف يؤثر ارتباط الأردن بإسرائيل في مجالات الطاقة؟ كيف يؤثر على مستقبل البلد وخياراته؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. في هذه الحلقة من بعد أمس نرحب بدكتور منذر الحوارات، المحلل والباحث السياسي الأردني. صباح الخير دكتور.
صباح النور أستاذة خديجة، أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين الكرام.
دكتور منذر، لو بدأنا بتعريف مبسط لإعلان النوايا الأخير، ما هو وما هي أهم بنوده؟
نعم، إعلان النوايا هذا استغل أولاً ما يقال عنه التغير المناخي وشح المياه في الأردن، وحملة سابقة له على أن السدود قد فرغت وأنه لا يوجد ماء يغطي الفترة المقبلة، وبالتالي الأردن بحاجة ماسة إلى الماء. أقرب مصدرين للماء هما البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. الإعلان جاء كصيغة نوايا كما قالت الحكومة، مذكرة إعلان نوايا تتحدث على أن الأردن سيقوم بإنشاء مزارع للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، من خلالها يتم تزويد كيان الاحتلال ب 600 ميجاوات كهرباء. في المقابل ستقوم دولة الاحتلال بإنتاج أو تحلية مياه البحر، يتم من خلالها تزويد الأردن ب 200 مليون متر مكعب سنويا، وهي تشكل حاجة مرحلية للأردن. هذا الإعلان كان يفترض أن تدرس جدواه الاقتصادية لاحقا، وكان يفترض أن يطرح عطاؤه لاحقا، ولكن هناك تصورات مختلفة لدى الشارع الأردني كبيرة على هذا الإعلان، ربما نتناقش فيها لاحقا، وهناك معيقات كبيرة لتحقيقه من الناحية السياسية.
لكن دكتور، الأصح أن نقول أنه إعلان نوايا أم أنه اتفاق نافذ؟
الآن الحكومة تقول أنه إعلان نوايا، وفي صيغة المنشورة هو إعلان نوايا، ولكن كما تعودنا سابقا أنه على أي إعلان نوايا تشترك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل يعتبر كاتفاق نافذ يتم تطبيقه على أرض الواقع لاحقا، لأنه لم يتم الوصول إلى هذه النقطة باعتقادي أنا شخصيا وباعتقاد الكثير من الناس إلا بعد أن قامت هنالك مفاوضات طويلة بين الأطراف، وبالتالي هذا اللي وقع عليه هو حصيلة نقاشات سابقة توصلت إلى هذا الموضوع، وبالتالي الجميع لديه القناعة التامة بأنه سيطبق هكذا المشروع.
لكن الغريب دكتور منذر أنه كل شيء تم في سرية تامة، يعني اللافت جدا طريقة إخراج هذا الإعلان. عندك مثلا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول نفى وجود نية لتوقيع هذا الإعلان، ثم ظهر وزير الري والمياه الأردني في دبي وهو يوقع على الإعلان. الحكومة الأردنية لم تعلق، والغريب أنه الأردنيين عرفوا بالخبر قبلها بأيام قليلة عبر موقع أجنبي وهو موقع أكسيوس الأمريكي. لماذا هذه السرية الكبيرة المحيطة بهذا الاتفاق برأيك؟
هذا مهم جدا لأنه يوضح حجم التناقض داخل الحكومة، وأن هنالك جهتين تقومان بعمليات صناعة القرار الخارجي بالذات. إذا كانت الحكومة تعلم فهذه مشكلة كبيرة، لأنه هي أعلنت اسم ناطق الإعلام وزير الإعلام فيها على أنه هي لا يوجد قبل يوم واحد، المشكلة أن الموضوع قبل يوم أنه لا يوجد هنالك نية للاتفاق ولا يوجد اتفاق. بالمقابل ثمة جهة رسمية كانت تتفاوض وكانت تضع اللمسات الأخيرة وكانت تعد لهذا المشروع ولم تخبر فيها الحكومة بشكل رسمي. يبدو أنه أخبرت الحكومة باللحظات الأخيرة، لكن ثمة جهة سيادية هي من فعلت ذلك حقيقة. يبدو أنه هنالك حرج من الموقف الأردني الذي خلال الأعوام الماضية كان يتحدث عن صموده في وجه تقديم التنازلات لإسرائيل أو للولايات المتحدة فيما يتعلق باتفاقية أو صفقة القرن التي كانت تراد أن تطرح، والتي ربما كانت اتفاقية إبراهيم جزء من مسارها. هنا الحكومة الأردنية بعد هذا الموقف المتشدد يراها الناس منخرطة في مشاريع تجعل إسرائيل في ريادة المنطقة وتتحكم فيها. حقيقة هذا كان مخيب شعبيا للآمال وكان مثاب الصدمة.
نعم دكتور، هل هذا مبرر برأيك بموضوع الجفاف وفقر المياه في الأردن؟ وقبل أن أخذ الإجابة منك لنستمع إلى الملك الأردني عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين يتحدثان عن فقر المياه في الأردن.
وعلى الحكومة الإسراع في تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على المصادر البديلة والمتجددة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة لتحسين أمننا الوطني والاقتصادي.
نواجه في الأردن تحديات مناخية مختلفة أبرزها ندرة المياه، فقد تأثرت مواردنا بشكل كبير جراء استقبالنا لموجات متتالية من اللجوء على مدار العقد الماضي.
هذا كلام الملك الأردني وولي العهد الأمير حسين. هذه المبررات يعني الجفاف، فقر المياه، هل يجعل الأردن مضطراً بالفعل للتوقيع على هذه الاتفاقية؟
في حال عدم وجود بدائل حقيقة يكون مضطراً. البدائل الموجودة في المياه الجوفية حقيقة وإن كانت على أعماق أكبر من المعتاد وبحاجة إلى تكلفة كبيرة، ومثل ما صرح سيد منذر حدادين وهو وزير أسبق هنالك كميات كبيرة من المياه الجوفية في الأردن يمكن استخدامها وتكفي للأردن 500 عام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إسرائيل نفسها هي من أوقفت مشروع الناقل البحرين بين البحر الأحمر والبحر الميت، واللي كان ممكن يزود الأردن بكميات من المياه والكهرباء وإعادة تعبئة البحر الميت بكميات من المياه، هي من أوقفته وعارضت إنشاؤه لأنها كانت تريد أن تذهب إلى البحر الأبيض المتوسط. ثلاثة، هنالك بديل مائي هو البحر الأحمر وميناء العقبة، وأظن الموافقة السعودية والمصرية حاصلة على استثمار هذا الجزء من المياه لمصلحة إيصال المياه لعمان. صحيح أنها تكلفتها أكبر، ولكنها تتفق مع كلام الملك بأنه تأمين المياه للحفاظ على أمننا الوطني، لأنه تأمين المياه بطريقة أردنية يحافظ على استقرارك السياسي والأمني، لأن المياه جزء من الأمن. لكن حال تواجدها بيد إسرائيل، نحن الآن عندنا مشاكل كبيرة. إسرائيل أصبحت تسيطر على مزوداتنا تزويدنا بالطاقة، وإسرائيل تسيطر على المياه لاحقا من خلال هذه الاتفاقية، وهي تسيطر سابقا على المياه التي تأتينا من نهر اليرموك ومن نهر الأردن ومن خلال بحيرة طبرية. إذن احنا أصبحنا
إذا كانت هذه البدائل موجودة دكتور منذر الحوارات، بدائل يعني المياه الجوفية، المياه البحر الأحمر، كيف نفهم إذن وجود هذه المشكلة؟ لماذا لم تهتم أصلاً الدولة الأردنية بمشكلة المياه سابقاً؟ ولماذا لا يؤخذ بحلول ذاتية داخلية في البلد؟
أولاً هي دائماً كانت تتذرع بعملية التمويل، رغم أن الأردن بالنسبة للموازنة العامة فيها من أكثر دول المقترضة في المنطقة، وإمكانية أن تؤمن تغطية مالية لمشاريع كبرى ليست بالصعبة بل هي متيسرة وبإمكان تحصيلها. نجد الحكومة مثلا تؤمن تغطية عجز الموازنات بقروض دولية ولا تجد صعوبة، لكنها لا تستطيع أن تؤمن مثلا 450 مليون دولار أمريكي لإنشاء ناقل البحر الأحمر والبحر الميت، وهذا مشروع استراتيجي سيؤمن مستقبل الأردن المائي والكهربائي أيضا ويحمي بيئة جغرافية من الجفاف عن البحر الميت. ولكن يبدو أنا لدي شكوك بأن ثمة ضغوط مورست على الأردن للقيام بهذه الصفقة.
ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً. طبعاً بعد هذه الاحتجاجات الجامعية اعتقلت السلطات الأردنية 37 ناشطاً من بينهم 17 طالباً جامعياً خرجوا في مظاهرات شعبية واسعة، ومن وسط البلد في عمان أنذر المتظاهرون بأن إسرائيل تلف أيديها حول الأردن.
أصور زيع ساعدنا ضد التطبيع، صور
هذا يقولنا دكتور للحديث عن ردود الأفعال الشعبية، كيف ينظر الشعب الأردني لهذا الإعلان؟
نعم، هنالك مخاوف عميقة لدى الشارع الأردني بأن إسرائيل يعاد تأهيلها من جديد لقيادة المنطقة من خلال القوى الطبيعية، أولاً الطاقة، الماء، النقل، البحر. هنالك مشاريع كبرى تريد إسرائيل أن تدخل فيها وتهيمن على المنطقة، والأردن هو بوابة كل تلك المشاريع. هذا المؤسف، المخاوف الأردنية أن كل المشاريع المطروحة لإعادة تأهيل إسرائيل كقائد اقتصادي للمنطقة مستقبلاً تدار من خلال الأردن، والمؤلم بالموضوع بدون ثمن سياسي لمصلحة القضية الفلسطينية، مثلاً تحقيق دولة فلسطينية، تنازل إسرائيل عن تشبثها بالأرض الفلسطينية ومنحها إقامة وطن قومي للفلسطينيين. بالتالي هنالك شعور كبير بالخيبة والخذلان من قبل الشارع الأردني بالحكومة الأردنية وبقيادة القيادة الأردنية، لأنه كان الأمل أن يستمر الأردن في رفضه لمشروع إسرائيل الذي يدعو إلى أن تكون هي قائد المنطقة على حساب العرب وعلى حساب الفلسطينيين وعلى حساب إقامة دولة فلسطينية. الملاحظ أنه هنالك تقدم متسارع لمكانة إسرائيل الاقتصادية في الدول العربية، وما نسمع عنه وما يقال وما يجري تطبيقه على الأرض حقيقة يشير إلى أن النية تتجه إلى أن تجعل إسرائيل قائدة لمحور مستقبلي اقتصادي مائي أمني عسكري، وبالتالي هذا يخيف الشارع الأردني لأنه هذا سيؤدي إلى تضاؤل دور الأردن، تضاؤل مكانته وتضاؤل دور القضية الفلسطينية بالنسبة للمشروع، لأي مشروع مستقبلي للحل في المنطقة العربية. بالتالي تجد هذه المظاهرات تخرج إلى الشارع تعبر عن غضبها، تعبر عن سنكارها وخيبتها أيضا بالموقف الأردني الذي كان خلال الأعوام حكم ترامب يبدو ثابتا على موقف يرفض الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية،
وهذا يؤثر بلا شك مستقبلا على الأردن وعلى خياراته السياسية، أليس كذلك؟
بدون شك، لأنه إسرائيل حقيقة تضع واحد من أساسيات الحل المستقبلي هو وجود وطن قومي للفلسطينيين خارج حدود الأراضي الفلسطينية. هي تقول الآن وتنقل تفكيرها ليس من الوطن البديل لأنه جزء كبير ومهم من الفلسطينيين موجودين في الأردن، بل تحور وتمحور باتجاه الوطن البديل أو من الوطن البديل إلى الحكم البديل، وهذا يهدد عملية الاتساق الاجتماعي في الأردن ويهدد باضطرابات مستقبلية، لأنه اختصار شديد سيتم الدفاع عن الوضع الراهن من قبل المواطنين الأردنيين، وبالتالي هذا سيثير قلاقل مستقبلية على الأرض الأردنية مرفوضة من قبل الشارع وغير مقبولة، وهو يعلن عن مقدرته على التصدي لها في كل حين يخرج فيه إلى الشارع. تصور الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بحل القضية على الفلسطينية على حساب الأردنيين هو حقيقة مرفوض أردنيا بشكل قاطع من كلا المكونين في الشعب الأردني، وهو مكون واحد حقيقة. الأردنيين من أصول شرق النهر والأردنيين من أصول غرب النهر، كليهما يرفض أي خطوة إسرائيلية بهذا الاتجاه ويعلن عن رغبته في محاربتها بقوة وبدون تردد.
لو وصلنا النقاش إلى الإطار الإقليمي والأدوار التي لعبتها أيضاً جهات إقليمية في تحقيق هذا الإعلان، وهنا يعني واضح تماماً دور الإمارات العربية المتحدة في المنطقة كراعية بين إسرائيل وبين الدول العربية حتى المطبعة من زمن طويل مع إسرائيل مثل الأردن، كيف تقرأ هذا المشهد دكتور منذر في إطار سياقه الإقليمي؟
نعم، حقيقة هذا المخيف بالموضوع، أنه هنالك اتجاه بعد رغبة الولايات المتحدة وتعبيرها عن خروجها من الإقليم أو على الأقل تقليل تواجدها. إسرائيل يبدو أنها تخطط لإيجاد تشابكات عميقة مع دول المنطقة تجعلها رهينة أو مرهونة لإرادة إسرائيل في المستقبل. هذه التشابكات تأتي مثلاً، تلاحظي أنه في خطوط محاولات لإنشاء خطوط لنقل النفط عن طريق ميناء حيفا والموانئ الفلسطينية عام 48. هنالك عملية تشبيك بالمدن الذكية لأنه تعتبر إسرائيل دولة لديها الإمكانيات التقنية الهائلة وبالتالي تعد لأن تدير هذه المشاريع. هنالك خطوط نقل سريعة بين الدول تحاول إسرائيل وبعض الدول العربية أن تنشئها، بالإضافة إلى خطوط المياه، هذه تظهر لأنه العملية الحديث عن تغير مناخي يؤدي إلى جفاف في المنطقة وهجرات من أماكن الآن تعتبر مأهولة إلى أماكن أخرى أصبح هاجساً يهدد بالاضطرابات المستقبلية. لذلك أيضاً إسرائيل تتصدى لقيادة هذا المشروع. بعد 10 إلى 15 سنة خلال العقدين الماضيين وخلال فترة التردد الأمريكي في البقاء أو المغادرة المنطقة، تكون إسرائيل قد أعدت البنية التحتية من كل الأصعدة حقيقة لتكون شريكة لدول المنطقة في صناعة مستقبلها، وبالتالي تبدو هي القوة المهيمنة الحقيقية. وهذا أمر شديد الخطورة أنا برأيي، يؤسس لبقاء إسرائيل وهيمنتها بعد أن أدركت أنه بدون حل داخلي للقضية الفلسطينية ستواجه صعوبات كبيرة، وبالتالي تحاول أن توجد شراكات إقليمية حتى تتغلب على أي اضطراب داخلي ولا تجد معارضة إقليمية من قبل.
طيب، هذا التشابك الإقليمي وهذه الشراكة بين عدة أطراف، عندما نحلل هذه الجزيئات في هذا المشهد نجد أنه الأردن يأخذ الغاز من إسرائيل ومصر، ومصر طرف في صفقات غاز كبرى مع إسرائيل، ومصر والأردن سيمدان لبنان بالكهرباء مروراً بسوريا، وسيمدان العراق بالكهرباء أيضاً. يعني نحن أمام مشهد يتسع جغرافياً. لو ترسم لنا صورة جامعة لهذه الاتفاقيات الحساسة والكبيرة والمعقدة، ومن بينها طبعاً إعلان النوايا الأخير بين الأردن وإسرائيل.
كما قلت لك، هنالك نية إسرائيلية لتكون شريك في كل القضايا الرئيسية التي تهدد المستقبل وتكون قائدة لها، كالطاقة، المياه، المواصلات، البحر، النقل عن طريقه، تقنيات المحافظة على البيئة، تقنيات الأمن السبراني، كل هذه إسرائيل ترشح نفسها لتكون هي على الأقل الوسيط بين المنطقة والولايات المتحدة أو القائد الوكيل عن الولايات المتحدة، لذلك تدخل نفسها في كل هذه الأمور. المؤلم بالنسبة لنا إحنا كأردنيين أنه الأردن ضمن هذه الرؤية ستكون قاعدة الحجر الرحى، دعيني أقول، في هذا المشروع الإسرائيلي الخطير والكبير. بعد قليل إسرائيل سكر حنفية المية، سكر حنفية الغاز، سكر حنفية الإنترنت عن المنطقة، وبالتالي تصبح السيطرة بيد إسرائيل. حتى لو تغيرت النظم السياسية في هذه الدول، أي نظام سياسي قادم وبعد أي تغيير سيكون مضطراً للعودة للتعامل مع إسرائيل شاء أم أبى، لأن عناصره الرئيسية التي تبقيه وتدعم وجوده وتدعم الاستقرار لديه موجودة في يد إسرائيل، وبالتالي لن يستطيع الخروج عن طوق إسرائيل أبداً. هذا مشروع إسرائيلي مخيف ومرعب، وبالتالي يجب التنبؤ لإسرائيل. لا ترسم فقط للأردن، إسرائيل تريد الأردن كقاعدة انطلاق لها، وهذا الأمر الآن تدفع به. الأردن عانى من أزمة اقتصادية خلال المرحلة الماضية، أي دولة من السهل تحل أزمة الأردن الاقتصادية، لكن لم تحل لأنه يراد الشباب للأردن حقيقة أن يسقط في هذا المستنقع ويسقط الجميع معه، ونحن كأردنيين حقيقة لا نرضى بهذا الشيء.
إذن أقتبس منك دكتور هذه العبارة، لو إسرائيل تسكر حنفية المية والغاز والكهرباء والإنترنت على هذه الدول، يعني أن المنطقة كلها مكبلة ويعني تفتح وتغلق بمفتاح إسرائيلي، أليس كذلك؟
بدون شك سيدتي، حقيقة إسرائيل لديها الذكاء والقوة في هذه المرحلة لأن تخطط لأن الآخرين ضعفاء ويريدوا أن يعبروا المرحلة بأي ثمن، وهذا الثمن إسرائيل قدمته لهم بسهولة وقالت أنا أجعلكم تعبرون هذه المرحلة من التشدد الأمريكي في قضايا معينة ومن المغادرة الأمريكية وأضمن أمنكم وسلامتكم، ولكنها أعدت في خلال هذه الثغرة التاريخية أعدت لمشروع مستقبلي سيجعل الجميع رهن إشارة إسرائيل وتحت تصرفها في أي وقت تريده وتشاءه إسرائيل.
استمتعنا وسعدنا واستفدنا جدا من هذا النقاش القيم والمفيد معك دكتور منذر الحوارات، الباحث والمحلل السياسي الأردني، شكرا جزيلا لك.
كل الشكر لك سيدتي.
كان هذا بعد أمس.